أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من البحث السابق أن الأدلة على أقسام ثلاثة، وأن حديث الراف إنما هو حاكم على قسم خاص من الأقسام الثلاثة، إذ تارة الأثار يكون موضوعه البالغ، وتارة موضوعه الصبي، وتارة موضوعه العاقل القاصد. وقد بينا في الدرس السابق أن حديث الراف إنما يكون حاكما على القسم الأخير، أما القسم الذي أخذ فيه البالغ فهو خارج موضوعان تخصصان، وأما الذي أخذ فيه الصبي فإن الصباوة هي مقتضية للحكم، مقتضية لوضع الحكم، فلا تكون مقتضية لرفع الحكم، فيتعين أي قسم؟ القسم الثالث. ومن هنا غرضي لشكر يتضح أن عبارة المصنف في الكتاب فيها مسامحة في صياغتها، وإن كان هو حقق المطلب في بحث الرسائل بما شرحناه، حيث لو قرأنا العبارة ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، الأولى أن يقول هو القلم الموضوع على العاقل القاصد، مو على البالغين، لأن على البالغين هذا خارج موضوعا تخصصا، وليس هذا مورد حكومتي حديث رفع القلم على شنو؟ على الأدلة الأولية. نعم واقع المطلب، بل المرفوع هو قال على المبالغين، ولكنه بل لا لموضوعية في البالغين، بل عن نعمان العاقل القاصد، فيوجد نحو من المسامحة في العبارة. هذا تمام الكلام في الأدلة. وهي النتيجة النهائية، تبين مما تقدم من جميع ما تقدم أن المصنف ذكر مجموعة من الأدلة وناقش في جميع الروايات ما عدا الطائفة الأخيرة، وهي رواية بالبختري الذي ورد فيها حديث الرفع مقرونا بعمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. ويقول المصنف أن هذا الدليل لم تممناه، ويضم إليه سائر الأدلة من باب الشواهد، فضم دليل إلى دليل إلى دليل يوجب بالمجموع مع اعتضاده بالشهرة والإجماع المنقول كفاية إثبات المطلب، وهو أن الصبي نعم عباراته مسلوبة وتصرفاته غير صحيحة من أصل. ولهذا قال والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقول، قلنا الإجماع المحكي، وعندنا أيضا شهرة محققة، شهرة المحققة قبلها المصنف، الإجماع المحكي ناقشه، والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض، خصوصا أي طائفة؟ طائفة الأخيرة اللي قلناها، اللي بحثناها، الطائفة الأخيرة. عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي، عدم الاعتبار ما هو موضوع؟ قلنا أي فعل؟ قصدي. إدتارة الأثر يترتب على الفعل بالمعنى المصدري، وتارة الأثر يترتب على الفعل بالمعنى الاسم المصدري، تارة الأثر يترتب على العنوان القصدي، وتارة الأثر يترتب على حصول شيء في الخارج سواء كان مقصودا أو غير مقصود. وقلنا الأدلة كحديث الرف وغيرها يتكفل رفع القلم ونفي الآثار على أفعال الأفعال التي آثارها عنوان قصدي لا أن آثارها عنوان انطباقي. ولهذا قلنا الإتلاف الضمان في مورد الإتلاف مترتب على أي عنوان؟ الانطباقي أو القصدي؟ العنوان الانطباقي. من أتلف مال الغير فهو له ضامن حتى لو كان نائما، حتى لو كان مشتبها، حتى لو كان مخطئا. فهذا ما ينفعنا عمد الصبي خطأ وبعدين خطأ خريطة حتى لو كان خطأ يترتب الأثر، هذا ما ينفعنا. وكذلك سببية التقاء الختانين للجنابة وسببية الحدث خروج مثلا كذا للحدث، هذه ما ترتفع بهذه الأدلة، إنما ترتفع الآثار المترتبة على أي عنوان؟ على العنوان القصدي. مثل شنو قصدي؟ البيع والشراء، إذ المعاملات والعقود كلها إنشائية قصدية. قال عدم الاعتبار، نقرأ ونعلق الآن، بينقل لنا عبائر وكذا، نقرأ ونعلق على المطالب إن شاء الله، لأنه ما في مطلب يحتاج تقرير، نقرأ ونعلق ونشرح بس في نكات لطيفة بس بالقراءة تبين. قال بما يصدر من الصبي من الأفعال، أفعال قلنا بالمعنى المصدري العناوين القصدية، المعتبر فيها القاصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود تحتاج إلى قصد أصالة أو وكالة، فإن العقود عنوان قصدي. وكذلك ما يترتب من شؤون العقود كالقبض، فلو فرضنا أنه كان الأثر مترتب على القبض كما في بيع الصرف كما في بيع السلام كما في الهبة، لا يتحقق الملكية إلا بالقبض، والقبض المعتبر هناك في حصول التملك يا قبض القبض القصدي لا القبض الانطباقي. فلو قال وهبتك الدار وهبتك الشيء وهو نايم وضع يده على الكتاب، هذا لا يتحقق فيه عنوان القبض المحقق للزوم الهبة. إذن القبض من أي عناوين؟ من العناوين القصدية. فلا اعتبار بقبض الصبي، فلو أهديت الصبي شيء وقبضه لا اعتبار بقبضه، لابد أن يقبضه من؟ الولي، لا أن يقبضه الصبي، لأن القبض من العناوين القصدية. وقد خالف في هذا المطلب سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، فإن السيد الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الثاني صفحة 519 ذكر أنه قبض الصبي نافذ ببركة السيرة والأخبار، فتمسك لإثبات المطلب بالسيرة والأخبار والروايات. ونحن نسلم أن القبض عنوان قصدي مو عنوان انطباقي، ولكنه يكفي قبض الصبي لأجل السيرة ولأجل الأخبار. ولكن بعض تلامذته كما هو منقول في العقد النضيد الجزء الثاني صفحة 463 لم يقبل بكلام السيد الخوئي، فلا السيرة عنده تامة ولا الأخبار. إذ السيرة يا سيرة، سيرة عقلائية أو متشرعية؟ إن كانت سيرة عقلائية فمتوقف على الإمضاء، وقد عرفت أن الأدلة بحسب الفاظ دلت على عدم ترتب الأثر الشرعي على تصرفات من؟ الصبي، فهذا ردع عن السيرة أو لا أقل مانع من إحراز الإمضاء. وإن تقول هناك سيرة متشرعية فعهدتها على مدعيها، من وين عندنا سيرة متشرعية متصلة بزمان النص متلقات من السنة من قول المعصوم أو فعله أو تقريره، تقول أن الصبي إذا قبض قبضه نافذ ولو في باب الهبة، من وين عندك سيرة متشرعية مو واضحة لا هي بينة ولا هي مبينة. وأما الأخبار فكلها ضعاف السند. نعم نعم. والأخبار المدعات كلها أخبار ضعيفة الأسناد، لا توجب لا علما ولا عملا، كما يقول السيد المرتضى لا توجب لا علما ولا عملا. في أخبار بس ضعيفة، بحري محل إشكال، قد يرى روايات أو يعتمد أحيانا على توثيقات أشخاص معينين، لما يرجع إلى المصدر نفس الشيخ يقول في الموسوعة يوثق رواية يقول ولكنه بعد مراء يوثق في بعض الموارد اعتمادا على كلام بعض من يثق به أعلام أو كذا يرى في الكتاب، بيقول وقد راجعنا سند الرواية وتبين أن ما ذكرنا أنها صحيحة غير صحيحة، والشيخ يعترف فبعض الموارد وجدها وبعض الموارد لم يجدها، هذا مو مشكلة. قال إذن القذف في كلام بلي، قال كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقباض. كيف الإقباض؟ القبض فهمنا، الإقباض وإيش؟ كما لو أراد أن ينشئ عقد المعاطاة بالإقباض بتسليم العين، فهل إقباضه له أثار؟ إعطاؤه العين هل له أثار؟ عنوان قصدي، فلا أثر لهذا الإقباض. وستأتينا أمثلة أيضا في كلام العلامة. وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار. كيف التزام على نفسه من ضمان؟ كيف التزام على نفسه من ضمان؟ لا تقول لي أتلف مال الغير فهو له ضامن. التزام على النفس مقصوده عقد الضمان، ما درسنا في المنهاج عقد الضمان، كأن يقول الصبي أضمن فلانا، أنا ضامن لك فلان الدائع المدين، هاي يسمون ضمان، عقد الضمان. وعقد الضمان إلزام للنفس بضمان عين أو إنسان كالتعهد بإحضار الشاخ، فهذا لا أثر له لأنه عنوان شنه؟ قصدي. وكذلك الإقرار، لو أقر أن لي على فلان 10 دنانير، طفل صبي يقول أنا لي على فلان 5 دنانير، على فلان 10 دنانير، على فلان 100 دينار، يفلس الولي فلا أثر لي شنو شيخنا؟ لإقراراته. أو نذر أو إيجار. كيف إيجار؟ كيف إيجار؟ يعني كأن يؤجر هو، أن يؤجر هو الغير، أو هو يلتزم أن يملك العمل للغير، يعني هو يكون شنو؟ مستأجر، هو أجير، يلتزم على نفسه بالعمل للغير فيملك عمله للغير، هذا أيضا عنوان قصدي، والعنوان القصدي لا ينفذ فيه تصرفات الصبي. أحد وافقكم شيخنا؟ قال بلي. أنقل لك عبارة التذكرة، صفحة ونص فيها نكات أقرأها ونعلق عليها، فيها نكات فقهية، صفحة ونص نقرأ. قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد، يعني القبض، حصول الملك. القبض ما ينفع في حصول الملك، هذا الملك له، سيأتي الملك لغيره. هنا ناظر، ركز في العبارة، عبارة شوية مضغوطة مات العلامة. ولا يفيد القبض حصول الملك له للصبي، مثل وين؟ في الهبة. يعني لو شخص قال للصبي وهبتك هذا الكتاب، وهبتك هذا المسجل، هذا الجهاز، فقام الصبي وقبض، القبض لا يترتب عليه أثر، وإن أذن الولي، وإن قال الولي له أنا أذنت لك في أن تقبل الهبة. قلنا الصبي تصرفاته من الأصل غير نافذة، وإن أذن ولي. واضح إن شاء الله. قال: ولا يفيد القبض حصول الملك، يعني له للصبي، في الهبة، وإن اتهب له الولي، حتى لو قبل التهب، قبل الذي قبل الهبة من؟ الولي. قال أنا قبلته، أنت روح اقبضها. خلا يصح الهبة إلا بالقبض. فحتى لو اتهب الولي وقبلها، غير اللي أنا ذكرتها بعد أزيد بعد، حتى لو قال قبلت، ومن اللي قال قبلته؟ الولي، لكن من هو اللي قبض؟ الصبي. لا أثر لهذه الهبة، لأنه يشترط في صحة الهبة شنو؟ القبض، والقبض عنوان قصدي فيرتفع عن الصبي. ولا أيضا لغيره، كما لو قبض لغيره، كما في باب الوكالة، أنت وكيل عني في قبض الهبة. الولي قال أنا قبل الهبة للولي، والولي قال قبلته، لكن من هو الذي يقبض؟ الصبي وكالة عن الولي. لا أثر للقبض ولا لغيره، وإن أذن الموهوب له بالقبض. خش بعد عندك فار، يلا الآن كله فقه، اليوم بحث فقه يا شيخنا. ولو قال مستحق الدين للمدين، بحث تحليلي، بحث فروع فقهية. ولو قال مستحق الدين، من مستحق الدين؟ الدائن. لو قال الدائن للمديون ماذا قال له؟ سلم حقي، يعني الدين، إلى هذا الصبي. تفتوا لهذا المطالب، طالب لطيفة. أنا الدائن أقول للمدين، سي عباس مدين فقير عليه ديون، فأنا الدائن وهو المدين، قال لي تفضل هذا 10 دينار الدين، أقول سلمها لولدي الصبي، أريد وهقه. سيد عباس شوف دار الزين لمو دار الزين في الفقه، دارس المكاسب صح لمو صح، فأقول له سلم الدين لمن؟ للولد. هل تفرغ ذمة السيد عباس أو لا تفرغ ذمته؟ يقول العلامة لا تفرغ ذمته بتسليم الدين لمن؟ للصبي. وإن كان هذا بأمر واستدعاء وطلب من من؟ من الدائن، من الولي. والدائن، الدائن اللي قال لي هذا نظير أن أقول له ارمي هذا المال في البئر. شنو المشكلة أيها العلامة؟ يقول ها، التفتوا هذا المطلب، مطلب مهم في هذا الباب وفي الخمس. يقول الدين كلي، الدين كله من كلي؟ كلي. ولا يتشخص وتتعين الكلي في مال معين إلا بقبض صحيح، قبض من له الولاية شرعان. فلو قبض المال من ليس له الولاية ما تحول الكل إلى، فهذا الثلاث ثلاث من مال من؟ من مال سيد عباس، من مال المدين، لأنه هذا لا يتعين أنه وفاء للدين إلا بقبض صحيح. ومن هنا تأتي مسألة في الخمس، لا يصح إعطاء الخمس لمن ليس أهلا لل شنو؟ له ما لا، من لا ولاية له على قبض الخمس. فلو أعطى الخمس غير المجتهد الجامع لشرائط من له الولاية على قبض، على قبض قبض ما فرغت ذمته من الخمس، في العين ما زالت متعلقة بالخمس. فمسألة خطيرة، لا تفرغ ذمة الشخص من الحق وهو الخمس إلا بأن يقبضها من له الولاية على قبض من؟ خمس. فلازم أن نبحث من له الولاية، لا أقل الاجتهاد، لا أقل. هذا أول شرط مهم، أن يكون الذي يقبض مجتهد أو نائب عن المجتهد. فلو أعطاها من ليس أهلا للاجتهاد يا شيخنا، لا تفرغ ذمته، فسمو خمس هذا، هذا من ماله وما له تلف عليه، ولا تفرغ عهدته من الخمس. وإذا قلنا لا، لابد أن يكون أعلام، بعدها مشكلة ومشكلة. فلو أعطى غير الأعلام لا تفرغ عهدته على الشروط المذكورة في محلها. إذن الكلي لا يتعين في الخارج إلا بوين؟ إلا بمن له الولاية على تحويل الكلي إلى شخصي. واضح إن شاء الله. قال ولو قال مستحق الدين وهو الدائن للمديون للمدين سلم حقي يعني الدين إلى هذا الصبي، فسلم المدين مقدار حق الدائن إليه إلى الصبي يا إن شاء الله، فسلم المدين مقدار حقه حق الدائن إلى الصبي، لم يبرأ المدين عن الدين، لم يبرأ المدين عن الدين، وبقي المقبوض على ملك من؟ ملك المدين، ما زال هذا المقبوض ملكون للمدين وليس ملكا للدائن، لأنه ما يتعين الكل في الشخص إلا بالقبض من له الولاية الشرع، والصبي ليست له ولاية شرعية. وبقي الدين، أي دين بقي الذي في ذمة المدين، لأنه في الذمة ولا يتعين الكل خارجا، هاي عبارة حواشي سهل على كل المطلب، ولا يتعين الكل خارجا، مو مكتوب الكل خارجا، أنا أقول ولا يتعين الكل خارجا إلا بقبض صحيح. كما لو قال، لو قال علي سي عباس أو طالبه بعشرة دينار، قال لي هكذا عايز، يقول لي أرميها في البحر، فقام ورماها في البحر، هل فرغت ذمته؟ ما صار قبض، ما يتحول الكل إلى شخص إلا بقبض صحيح. فلو قلت له ارميه في البحر فرماه، خرج تلف من ملكه، واضح، ويكون التلف من كيس من؟ مثل أقول لك احرق فلوسك، أنت حرقته على كيفك، طلع حركته، بس انت كل شيء تسمع كلامي قلت لك احرق فلوسك احرقها، هذا موالك، لو قلت ارمي اموالك في البحر خو انت رميته، انت لفت عليك، واضح. لكن لو كان هناك شيء متعين هو لي، هذا الجهاز جهازي، وقلت لسي عباس هذا الجهاز اذنت لك ان تتلفه، هذا ما مشكله، هذا ما يصير على على رقبة السي عباس مسكين، رقبته شنو تسعى شنو تخلي، هذا على من؟ إذا كانت عينا شخصية وقلت له اتلفها، فالتلف يكون على الآن على الآمر، واضح إن شاء الله. قال كما لو قال، من اللي قال؟ الدائن للمدين، ارمي حقي يعني الدين في البحر، فرمى مقدار حقه، يقول بخلاف ما لو قال المالك للمستودع للودع، اللي قلته أنا جعلت وديعة عند السيد عباس والعين شخصية مالتي، فقلت له هذه الوديعة ارمها في البحر، ترى الآن يلاحقنا، واضح، هناك ملاحقات أمنية، ارمي هذه الوديعة في وين؟ في البحر، فهل يضمن السيد عباس؟ لا، لأنه الإتلاف بإذن من؟ على عين شخصية. قال بخلاف ما لو قال المالك للمستودع للودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه لأن الودعي امتثل أمر المالك في حقه المعين الشخصي، وضع العبارة إن شاء الله. ولو كانت الوديعة للصبي، الوديعة لمن؟ يعني الولي أخذ وديعة عين للصبي وأعطاها من؟ أعطاها سيد عباس، فالسيد عباس عنده الآن وديعة، وديعة لمن؟ للصبي، قلت له سلمها للصبي، فسلمها للصبي، يضمن لو ما يضمن؟ يلا فرعون فقه، يعني فقه قلت لهم فقه مو تحليلات، فقه. الآن وضعنا الولي، أخذت عين الصبي وأعطيتها السيد عباس الودعي الأمين، فقلت للسيد عباس بيجيك الليلة، الليلة الصبي ولدي بيجيك الليلة، سلمها إياه، فقام السيد عباس وسلمها ولدي، هل هذا التسليم يضمن؟ وتلفت يضمن لما يضمن؟ يقولون يضمن سيد عباس إذا دارس كتاب زين. ليش؟ يقول لا ولاية للأب في مثل هذه الموارد غير المأذون فيها شرعا، فالولي إنما له الولاية فيما هو مشروع، وأما في غير المشروع فلا ولاية للولي على ذلك، فلو قام وسلمها الصبي فعل الصادر من السيد عباس فعل مو مستند إلى إذن شرعي لا من الولي، لا ولاية له ولا من الشارع، فلا بد أن يسلمها ما الولي. يقول لي مسامحة ترى أنت تعال، أنا ما أعطيها الصبي، أنا أقلد العلامة في التذكرة، قال لي أنا لو ترى يضمن في صفحة 285 المسألة، واضح حتى يخاف شوية، يقول لا وش يصير فيها، أعطها الصبي. يقول لا مسامحة ما أقدر. أقرأ لها العبارة، قال شو العبارة، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها الودعي إلى الصبي ضمن، وإن كان بإذن الولي، لأن الولي لا يراعى في مثل هذه الموارد غير الشرعية، بل إذ ليس للودعي تضييع الوديعة بإذن ما، وإعطاؤها للصبي تضييع وديعة لأنه جعلها في غير موضعها المشرع، فهذا تضيع وبمثابة الإتلاف، أو جعلها في معرض الإتلاف، وليس للولي الولاية على أننا نضيع أموال من الصبي. وقال أيضا، من اللي قال؟ علامة، لو عرض الصبي دينارا على الناقد، جينا للصرافة، انت تشتغل في الصرافة يا شيخ مصطفى، تصرف اموال، نقاد، الناقد يعني الصراف، فجاء الصبي عنده 100 دولار، صبي عنده 100 دولار، فقال صرفها لي دنانير او بالتومان، فاخذتها وصرفتها اليه، فهل يصح ذلك او لا؟ او لا يصح. يقول تأخذ انت وش سوي، خذ $100 ولا تعطيه الدنانير، اتصل للولي واعطيه الدنانير، لا تأخذها منه وتورط روحك، خم انت ملزم انك تأخذ 100، بس لو أخذها فتكون أمانة في يده، فيجب عليه إيصالها إلى الولي، ويجب أن يسوي معاملها النقود، يحولها يعطيها من؟ يعطيها الولي، لا أن يعطيها الصبي. قال ولو عرض الصبي دينارا على الناقد له الصراف لينقده، يحوله دراهم، حول الدينار إلى دراهم، أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه، لم يجز للآخذ رده، رد الدينار والمتاع إلى الصبي، بل على وليه إن كان له ولي، وإذا ما كان له ولي شنو؟ بعد بإذن الحاكم الشرعي، الحاكم ولي من لا ولي له، لأن وضع اليد على بل وضع هذا المال كل شنو؟ كله يكون إتلافا شرعيا. قال فلو أمر الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي، خصائص واضح، إن كان المال للولي والمال شخصي معين وقال لي سلمها الصبي ما عندي مشكلة، لكن لو كان المال للصبي لا تفرق، لو قال لي لو كان المال للصبي قلنا لا يصح حتى بإذن الولي، وإن كان المال للصبي فلا، كما لو أمره يعني أمر الولي الآخذ بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزم الآخذ ضمانه. المطلب الأخير تعبنا من هالفروع، يقول الفرع الأخير، إذا الصبيان تبايعا، البائع والمشتري كلاهما من الصبيان، واحد عنده عصير وباع على صاحبه بتومان 5 تومان، قال أنا أبيعك أسكريم 5 تومان، يسوونها الصبيان واضح، أو أبيعك هذه اللعبة 10 تومان، لك يبيع أقول خذ هذا صبائع الصبيان فيها، وكل منهما وضع يده على مال الآخر، فما هو الحكم المترتب على ذلك؟ يقول المصنف هو البيع باطل، قلنا بيع الصبيان بطن باطل باطل، إنما المشكلة هل يضمن كل منهما الآخر من ماله إتلاف؟ لو صار إتلاف يقولون إذا كان هذا بدون إذن الولي فإنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والإتلاف قلنا من العناوين الانطباقية لا من العناوين القصدية، والولي لا يضمن من كيسه، نعم يضمن من كيس من؟ مالك، من كيس الصبي، يؤخذ من ماله ويعطى إلى الآخر. وأما إذا كان هذا بإذن الولي وأمره فيستند الإتلاف إلى من؟ إلى الولي، لأنه أقوى من المباشر، الصبيان هذين بمثابة الآلة، بل ويسند الفعل إلى الولي ويكون الولي أقوى من المباشر، فالذي يضمن من؟ الولي. فصل بعض الأعلام قال الولي جاهل لو عالم، إذا هم الولي جاهل حالك حال الطفل، الطفل هم جاهل وهذا جاهل، ويسند الفعل إلى من؟ إذا كان كلاهما جاهل إلى المباشر لا إلى المسبب. نعم إذا كان المسبب عالم وذاك الطفل جاهل يسند الإتلاف إلى من؟ إلى العالم، واضح إن شاء الله. قال وإذا تبايع الصبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإن جرى البيع بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا فلا ضمان عليهما، ظهر مطلقة سواء كان عالمين أو جاهلين، هذا محل بحث عند الأعلام، وإلا فلا ضمان عليهما بل على الصبيان. ليش على الصبيان؟ هنا إتلاف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. ويأتي في باب الحجر، ما ندرس عن كتاب الحجر، تمام الكلام. بعد تريد ها ولو فتح الصبي الباب، بقت مسألة، فقط آخر مسألة، بعد مسألة ولو فتح الصبي الباب، واحد ضرب جرس، إيه بعد مشكلة هذه، بعد واحد ضرب جرس طلع الصبي فتح، قال تفضل تفضل، أبو يقولك تفضل البيت، تقول لا 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 خلوه يجيب كبره، واضح لازما. ليش؟ من قال أن إذن الصبي كافي في التصرف في مال الغير؟ فهل يصح أو لا يصح؟ شوف المسألة، ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية يعني أوصلها واسطة في الإيصال إلى إنسان عن إذن المهدي المهدي، فالأقرب الاعتماد، يصح الاعتماد على وين؟ على إذنه، مع أنه قد يقال إذنه كلا إذن مسلوب العبار، فأنا ما مأذون، واضح. قال لتسامح السلف فيه، يعني لجريان السيرة في مثل هذه مثل ذلك، لكن ذكرنا نحن سابقا أن هذا بمثابة، هذا مو موضوع الأثر، ليس إذن وقول الصبي موضوع الأثر، ما هو إلا كاشف عن إحراز رضا من؟ إحراز رضا المالك في التصرف، فإن أحرزت رضا المالك في التصرف فموضوع الأثر شنو سيئتنا خنا؟ إحراز الرضا، فإن أحرزت الرضا بذلك فبها ونعمك، قد يحصل عندي وثق واطمئنان كما هو المتعارف، عادة الصبي إذا فتح الباب قال البيت فضل البيت، عادة ما يحصل عندنا وثوقا واطمئنان أو أمارة عقلائية، لأنها هي موضوع الأثر. وكذلك في المسألة الإيصال، هي من باب شنو قلنا؟ الآلة، كأن يضع المالك الهدية على ظهر الحصان ويتحرك الحصان ويصل إلى بيت الجار، فهنا ليس من باب اعتماد السلف، من باب الخروج التخصيصي، من باب الخروج التخصصي الموضوعي. هذا تمام الكلام في الفروع الفقهية التي ذكرها العلامة في وين؟ في التذكرة. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مسألة، وهي هل يفصل في تصرفات الصبي بين المعاملات الخطيرة والمعاملات اليسيرة أو لا، مثل بحث المعاطات مر علينا هذا. هنا أيضا يأتي هذا البحث في معاملات من؟ الصبي، حيث ذهب بعضهم كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع وأيضا سيد الرياض إلى التفصيل في معاملات الصبي بين الحقيرة اليسيرة والخطيرة. فتارة البيع للعقارات والسيارات والذهب، الأمور شنو؟ خطيرة. تارة يكون البيع لبقل، تذكروا مثلا بقل، رويد، رويد نسميه رويد، بقيل واضح، عصير تسمينه، هذه أمور شنو؟ حقيرة بسيطة، ليس ذات خطر. حتى لو واحد تروح كم تومان، 5 تومان، ليست ذات خطر. ففصلوا بين في ذلك، فما هو وجه التفصيل؟ يقول الشيخ قبل ما أقول لك أنا وجه التفصيل أعطيك الفتوى. تبين مما ذكرنا من الأدلة أن الأدلة شنو سيد عباس؟ مطلقة، لا فرق فيها بين المعاملات الحقيرة والمعاملات الخطيرة. والأدلة أن الصبي مسلوب العبارة، ولم يفرق أحدا من الأصحاب في ذلك من القدماء، إنما هذا تفصيل أحدثه بعض المتأخرين، بل متأخر المتأخرين، وهو الفيض الكاشاني. وإلا كلمات المتقدمين والمتأخرين من بعد الشيخ الطوسي إلى العلامة، فلكلهم لم يفصلوا بين الخطيرة والحقيرة، فالأدلة مطلقة في ذلك، فلا فرق عندنا. أعطيتك الفتوى. إنزين من استند إلى الفقه، شنه دليله؟ ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ يقول هناك 3 وجوه يمكن أن تذكر، وذكرها الشيخ لهذا التفصيل. الأول نقول عنوانه نفي الحرج، الثاني مجموعة من الروايات، والثالث التمسك بالسيرة كما عن سيد الرياض. فهنا أدلة كم؟ 3. خلنا نقرأ. ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النص، النصوص عامة رفع القلم عن الصبي، والفتوى، حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية، تشوف الحكاية، أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله. قد يقول قائل هذه الحكاية همري حكاية، أنه يصح الشراء من وين؟ من الصبي. فاشترى عصفور، وبعدما اشترى أطلقه، لأن الناس مسلطون على أموالهم. فقد يستدل بهذه الحكاية، إذا فقهنا من الحكايات زحمة، إذا فقهنا من الحكايات زحمة، واضح. فاستند بعضهم إلى هذه الحكايات والقصص لإثبات حكم شرعي. العلامة رد، قال ردها بعدم ثبوت هذه الحكاية، حكايات مو ثابتة، ولو ثبتت فهي عدم حجة. فعل أبي الدرداء هل هو حجة؟ هب أن أبي الدرداء اشترى عصفورا، خير يا طيب، هل هذا ثبت به حكم شرعي؟ أبو الدرداء ليس معصوما، ليس فعله معصوم. وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام، لعله اشترى عصفورا صورة شراء، وإلا هو يقطع مثلا بأن المالك للعصفور يقبل أن أضع يدي على العصفور وأطلقه، ففي الحقيقة هذا مو شراء، هذا صورة شراء، صورة معاملة، كأن تشتري المال من الحربي كما ورد في بعض النصوص، هذه صورة شراء وليست هي شراء، من باب استنقاذ المال هنا، وهناك من باب إحراز رضا المالك. وتوجيهه بما يخرجه عن محل الكلام، ليس هذا شراء في الحقيقة، من باب وضع اليد مع إحراز ولي رضا المالك بالتصرف، يعني قضية شخصية. وبه يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيع الصبي وشرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة. ما هو أدلتكم؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ركز عليه الفيض وهو نفي الحرج، فإننا لو قلنا أن الصبي مع تعارف تصديه للمعاملة في الأشياء اليسيرة أن معاملاته باطلة عاطلة ولا يصح التعامل معه في شراء البقل والماء وشنو شيخنا والعصير، فإنه يلزم شنه الحرج، وكل حكم حرجي مرفوع في الشريعة وعدم جواز التصرفات حكم حرجي، البطلان حكم حرجي، فالبطلان ما مجعول فيش في الشريعة، فلا يمكننا أن نحكم بالبطلان. هذا توجيه كلام الفيض الكاشاني. الشيخ الأعظم، احنا لدينا مناقشتين، مناقشة صغروية ومناقشة كبروية. الشيخ ناقش نقاش صغروي، ما هو مقصودكم من الحرج؟ الحرج على من هو؟ فهنا محتملة، فإما أن يدعي الفيض الكاشاني أننا لو منعنا الأطفال عن المعاملة في المحقرات وألزمنا البالغين في أن يتصدوا لبيع المحقرات من هنا يلزم الحرج علينا، فلزوم الحرج منشأه منع الأطفال عن التصدي وإلزام من؟ وإلزام البالغين بأن يتصدوا لإجراء المعاوضة على الأمور الحقيرة. إن كان هذا مقصودكم فلا توجد حرج، كما أنهم يبيعون الأمور الخطيرة يبيعون الأمور الحقيرة. فلو قلنا أيها الأطفال نحن نمنعكم أن تبيعوا العصير وما شابه ذلك، والذي يتصدى للبيع هم من؟ البالغون. أيلزم حرج في ذلك؟ لا يلزم حرج في ذلك، ما يلزم حرج. وإن قلتم لا نحن مقصودنا من ذلك أنه في الواقع الخارجي يوجد هناك أطفال، وش نسوي بعد؟ في الواقع الخارجي هناك أطفال وجرت العادة أن يتصدون للمعاملة، فلو قلنا أنك أيها البالغ ما لك حق تذهب إلى الصبي وتجري المعاوضة، ما بتحصل رويد ولا بقيل ولا سوي زلاطة في البين ولا تشرب ماء، لأن الذي يجرون هذه المعاوضة في الواقع الخارجي ما؟ الأطفال. إحنا ما نمنعهم، خل الواقع الخارجي يفرض نفسه بنفسه، وهو أن الذي يمارس المعاملة والبيع في هذه الأمور الحقيرة من؟ الأطفال. فلو قلنا أيها البالغ ما لك حق تروح تجري المعاوضة مع الطفل، إذن يلزم الحرج علينا نحن. واضح إن شاء الله؟ يقول الشيخ قحاط ما أخذت بقل ورويد، يلزم شنو؟ يلزم أنه يلزم الحرج. فبالوجدان أيضا لو قلنا للبالغين حتى بعد بناء الناس على نصب الصبيان والشراء يجب عليكم أن تتجنبوا، فإلزامهم بالتجنب لا يلزم منه الحرج المسوغ لرفع الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ هذا صغرويا. لو واحد قال لا يلزم الحرج، من وين يشرب الماء؟ هذا الماء من جيبه؟ وافرض أن ما في بالغين يبيعون، لا يبيعون كلام صبيان جهاله، واضح تعبير سيق وتجاوله. إذا ما اشتري مينو للطفل ترفع شنو سيخ؟ أنا ما أقدر أدرس، الطفل يصارخ عليه من الصبح لله يريد عصير، واللي يبيع العصير أطفال، وما يجوز لنا نشتري الأطفال، يعني الطفل يصيح في البيت من الصبح لله، حرج لمو حرج؟ انت الصبح الطفل يصيح نص ساعه حرج، بعد مو من الصبح للليل ينبي تيبس مينو ينبي ايس كريم ينبي كله حرام وحرام وحرام. اذا يلزم حرج. سيد عباس السيد بعد يعرف عنده أطفال كثيرة، واضح يلزم حرج ما يلزم حرج؟ يلزم الحرج. فعندنا إشكال كبروي، والإشكال الكبروي هب أنه يلزم الحرج، دليل نفي الحرج لا يثبت النفوذ والصحة. غاية ما يقتضي دليل نفي الحرج رفع الحكم الحرجي لا إثبات الصحة والنفوذ، ونحن نريد إثبات الصحة والنفوذ، ودليل نفي الحرج لا يتكفل إثبات الصحة والنفوذ. قال: فإن الحرج ممنوع صغرويا، سواء أراد أن الحرج يلزم من منع الأطفال عن المعاملة في المحقرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة هذا أو هذا. ثم لو أن الكاشاني، هاي جملة معترضة، يقول الكاشاني ظاهر عبارته أن معاملات الصبي في الأمور الحقيرة تصح ولو مع عدم إذن الولي. لو كان يقصد الاستقلالية فهذا خلاف الإجماع بالاتفاق. لو كان يقصد الفيض الكاشاني صحة ونفوذ تصرفات الصبي بمعنى الاستقلالية في التصرف بنحو لا يحتاج حتى إلى إذن الولي فهذا خلاف الإجماع. نعم إذا كان يقصد مع إذن الولي ما عندنا إجماع، لاختلاف كلمات المجمعين. قلنا كلمات المجمعين مختلفة، بعضهم تنفي أصل التصرف وبعضهم تنفي التصرف الاستقلالي. ثم لو أراد الكاشاني استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه، يعني بلا حاجة إلى إذن الولي، بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، إن هو مستقل التصرف، فالظاهر كونه مخالفا للإجماع. هذا الدليل الأول انتهى. وأما ما ورد في روايات السكوني، هذا شرح في أي دليل ثاني يأتي البحث عنه فرداه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.